الصالحين بعد أن انتهينا من الحديث عن الإتيان بالمسند إليه بمعطوف أو العطف على المسند إليه بأحد حروف عطف النساء، الآن نأتي إلى بحث الإتيان بعد المسند إليه بضمير الفاصل. أولا نحتاج إلى معرفة ضمير الفاصل وبيان حقيقة ضمير الفاصل. ما هو ضمير الفاصل؟ ضمير الفاصل هو الضمير الذي يقع بين مبتدأ وخبر، الذي يقع بين مبتدأ وخبر. ما قبل هذا الضمير يشترط فيه شرطان، وما بعد هذا الضمير يشترط فيه شرطان. ما قبله يجب أن يكون مبتدأ بالفعل أو بالأمر. أما الآن هو مبتدأ، زيد هو المنطلق، زيد المبتدأ هو ضمير الفصل، المنطلق خبر. زيد يجب أن يكون مبتدأ الآن بالفعل مبتدأ، أو كان مبتدأ في الأصل. إن زيدا لهو المنطلق، إن زيدا هو المنطلق، فزيدا الآن ليس هو مبتدأ وإنما كان مبتدأ. فيشترط فيما قبل ضمير الفصل شيئان، شيء الأول أن يكون مبتدأ بالفعل أو بالأصل، والشيء الثاني أن يكون معركة. ويشترط فيما بعد ضمير الفصل شرطان وأمران، وهما أن يكون ما بعد ضمير الفصل خبر بالفعل أو خبر في الأصل، وأن يكون معركة أو ما في قوة المعركة، معرفة أو ما في قوة المعرفة. ضمير الفاصل له وظيفتان، أو قل له وظيفتان عند النحاة ووظيفة عند البلاغيين. ف تصبح مجموع الوظائف ثلاث وظائف، ضمير الفصل يقوم بثلاث وظائف. الوظيفة الأولى زيد هو المنطلق، لو قلت لكم أعرف زيد المنطلق، أعرف زيد المنطلق، فسيقول بعضكم زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، المنطلق صفة، والصفة تتبع موصول، فهي مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، لكن بعد ذلك يقول لي كمل أكمل كلامك، أقول لك كلامي انتهى، زيد المنطلق يرجع يقول عفوا المنطلق خبر، المنطلق خبر، والخبر مرفوعا بالمبتدأ فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أقول له لماذا أولا قلت صفة؟ قال لأن زيد جاءت بعده كلمة معرفة، والأصل في الخبر أن لا يكون معرفة، الأصل في الخبر أن يكون نكرة، لأن الخبر ما هو؟ الخبر هو حكم نخبر به عن المبتدأ أو عن المسند إليه، فهذا الحكم الأصل فيه أن يكون مجهول، وإلا إذا كان هذا الحكم معلوما فما الفائدة أن نخبر به عن المسند إليه؟ إذا كنت تعلم بالحكم ما الفائدة من إخباري؟ قد تقول الفاعل هو لازم الفاعل حتى تعلم بلازم الفاعل. لازم الفاعل ما هو؟ هو أنك تعلم بأن المتكلم يعلم بفائدة الخبر. قد أخذنا لازم الفاعل. إذن الوظيفة الأولى لضمير الفاصل أنما بعد ضمير الفاصل يكون خبرا ويتعين للخبرية ولا يكون صفة. زيد المنطلق، المنطلق بدون هو، بدون أن أتقدم أو أقدم هو على المنطلق، المنطلق في احتمالان، احتمال أنه صفة واحتمال أنه خبر. لكن عند بعض زيد هو المنطلق بتعين الخبرية، لا يجوز أن نجعل المنطلق صفة. لماذا؟ لأنه لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف. وهنا قد فصلنا في هو، هذا الفاصل يخدش ويطعن في كون المنطلق صفة فيتعين كون المنطلق خبر. إذن الفائدة الأولى أو الوظيفة الأولى لضمير الفاصل أن يجعل ما بعده خبرا، يعين ما بعده للخبرية. وقد أوضح هذا العمل وهذه الوظيفة توضيح أكثر. أقول الوظيفة الأولى أن يتعين ما قبل الضمير الفصل الخبرية ابتداء. ما معنى ابتداء؟ يعني مباشرة عندما أقول لك زيد هو المنطلق مباشرة ستقول لي المنطلق خبر، بخلاف لو قلت لك زيد المنطلق فإنك ستحتمل الصفتية في المنطلق وستحتمل الخبرية في المنطلق. يعني ستقول يمكن ويحتمل أن يكون المنطلق صفة ويحتمل أن يكون ماذا؟ خبر. لكنك عندما تجد بأنه لا يوجد تكملة للكلام بعد المنطلق، لا يوجد شيء، فترجع وتعتذر وتقول عفوا أن المنطلق لا يكون صفة لأن المبتدا يحتاج إلى خبر ولا يوجد في الكلام خبر، إذا المنطلق خبر. بينما إذا قلت لك زيد هو المنطلق وجئت في لفظ هو مباشرة تعرف أن المنطلق هو خبر. واضح؟ هذه الوظيفة. الوظيفة الثانية أنه يفيد التأكيد، يفيد التأكيد. زيد هو المنطلق، هو ألم يحكي، ألم يكن حاكيا عن زيد، هو يعني من هو زيد، فكأنني قلت زيد زيدون، كأن فيه تأكيد. لماذا؟ تأكيد للمسند إليه. فكأن في ضمير الفصل تأكيدا للمسند إليه. الوظيفة الثالثة وهي الوظيفة البلاغية التي تهمنا، أما الوظيفتان اللتان تقدمتا فهما وظيفتان نحويتان، أما الوظيفة البلاغية فهي أن يحصر ما بعده على ما قبله. زيد هو المنطلق، هو يجعل ما بعده وهو المنطلق مقصورا ومحبوسا ومحصورا على زيد. زيد هو المنطلق يعني قصرنا الانطلاق على زيد، لا يتجاوز زيدا الى عمرو او الى خالد او الى فلان او الى فلان. زيد هو المنطلق يعني حكمنا بالانطلاق فقط وفقط على من؟ على زيد وحده، على زيد وحده. هذه الفائدة البلاغية، وهي أنه يكون ما بعده مقصورا على ما قبله. إذا اتضحت هذه الوظيفة، الآن نقول بعد معرفة هذه الوظائف يجدر بنا أن نعرف ما هو من خلق أولا بين توظائفه ولا تبين ماهيته ما هو من خلق المفروض أن تبين أولا معنى من خلق ما هو ثم تقول هذا وظيفته كذا وكذا تقول لا معنى إذا بينت الوظيفة حتى أجعلك تتشوق إلى السؤال عن ماهيته ولهذا عندما أقول لك ماهية وحقيقة ضمير الفصل ترسخ في ذهني ما هي حقيقة ضمير الفصل؟ ما هو ضمير الفصل؟ ضمير الفصل هو ضمير اختلف فيه أولا اختلف فيه في اسمه هذا أول اختلاف البصريون سموه فصلا والكوفيون سموه عمادة الكوفيون يقولون ضمير العماد والبصريون يقولون ضمير الفصل والأعشاء حسب الاصطلاح لكل اصطلاحهم أما ما هي حقيقة هذا الضمير هل هو ضمير حقيقة عن ضمير يعني هل هو اسم أو حرف هذا أول سؤال أكثرهم ذهب إلى أنه حرف عجيب ضمير أنت تقول ضمير ثم تقول حرف نعم نعم ضمير يعني على صورة الضمير لأنه حرف والمجموعة التي قالت أنه حرف نسألها ما هو محله من الأعراب أو لا نسأل هذا السؤال لا نسأل لأنه سيقول مباشرة الحرف لا محل له من الإعراب إذن المجموعة الأولى عليه انتهت مشكلتها لأنها قالت ضمير الفصل حرف في صورة الاسم حرف في شكل وصورة الضمير والحرف لا محل له من الإعراب المجموعة لا قالت ضمير الفصل اسم وهذه المجموعة وجهنا إليها هذا السؤال ما هو محله من الإعراب المجموعة الباء انقسمت عدة أقسام بعض المجموعة باء قالت اسم لا محل له من الإعراب اسم لا محل له من الإعراب والمجموعة الثانية قالت له محل من الإعراب نأتي للمجموعة الثانية نقول أيتها المجموعة الثانية من المجموعة الثانية أيتها المجموعة الثانية من المجموعة الثانية من المجموعة الثانية قلت بأن ضمير الفصل اسم له محل من الإعراب فما هو محله من الإعراب هل يكون تابعا لحكم الأول ما قبله أو ما بعده هل يأخذ حكما السابق أو يأخذ حكما لاحق هذه المجموعة أيضا انقسمت إلى مجموعة مجموعة تقول تأخذ حكم الاسم المتقدم والمجموعة الثانية من الثانية من الثانية تقول تأخذ حكم المتأخر واضح يعني لو أمكن لنا أن نرسم جدول لأصبح جدول بهذا الشكل جدول محل الخلاف في ضمير الفاصل ألف أنه حرف لا محل له من الإعراب باء جدول باء له محل من اسمه باء نفتح عليه أيضا مربعين المربع الأول اسمه لا محل له من الإعراب انتهي باء المربع الثاني من باء يكون له محل من الإعراب فهذا أيضا يفتح له جدولان أو خطان الأول يقول يأخذ حكم السابق والثاني يقول يأخذ حكم اللاحق قد تقول لا فرق زيد هو المنطلق هو سواء أخذ حكم زيد أو أخذ حكم المنطلق هو مرفوع زيد أليس مرفوع والمنطلق أليس مرفوع فما هو
ما بين حكم السابق واللاحق حكم واحد. لماذا هذا الاختلاف؟
يقولون لا نختلف في هذا المثال، انما نختلف اذا كان السابق لضمير الفصل اسم إني او كان اسم ثاني،
يعني كان مبتدا في الاصل مو مبتدا في الفعل،
كان مبتدا في الاصل.
ان زيدا هو المنطلق هو،
فهو اذا قلنا ياخذ حكم زيد هو في محل نصب، اذا كنت ياخذ حكم المنطلق في محل رفع.
كان زيد هو المنطلق،
بالعكس اريكم تعرفوا هذه الجمله، كان زيد هو المنطلق، ما اريد احرك المنطلق. شنو اراده؟ التفتوا يا اخو، كثير من الناس يشتغلون في اعراب هذه الجمله، كان زيد هو المنطلق. بعض الناس هكذا يقول، كان اسم فعل ماضي، فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، زيد اسم كان مرفوع بكان وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، هو مبتدا، المنطلق خبر، وهذه الجمله المكونه من المبتدا والخبر خبر لي كان. نقول هذا الاعراب ضمه اليه لا نحتاج اليه، هذا خطا، نضع على هذا الاعراب علامه اكس او علامه خطا، وانما نقول الاعراب صحيح هكذا، كان فعل ماضي ناقص صحيح، زيد اسم كان صحيح، هو ضمير فصل لا محل له من الاعراب، هذا المتبنى عن ذلك النحاة، ضمير فصل لا محل له من الاعراب المنطلقه، هو المنطلقه المنطلقه خبر بكامل، هذا هو الاعراب الصحيح. واما فصله، فصله ما معنى فصله؟ تستطيع ان تفسر كلمه فصله بتفسيرين وكلاهما صحيح. التفسير الاول، فصله يعني فصل المسند اليه عن المسند بضمير الفصل، التفريق والفاصل بين المسند اليه وبين المسند بحاجب وهو ضمير الفصل، زيد هو المنطلق، فصلنا بين زيد وبين المنطلق به. والتفسير الثاني، فصله يعني الاتيان بعد المسند اليه بضمير فاصل، الاتيان بعد المسند اليه بضمير فاصل، وكلاهما صحيح وان كان الثاني هو الذي يقصده المصنف. اما فصله اي تعقيب المسند اليه بضمير الفاصل، يعني الاتيان بعد المسند اليه بضمير الفاصل، وانما جعله من احوال المسند اليه. هذا سؤال نسينا ان نوجهه، لماذا جعلنا ضمير الفاصل من احوال المسند اليه بينما هو ماذا؟ وسط بين المسند اليه وبين المسند، لماذا لم نجعله من احوال المسند؟ الجواب، لانه اولا المتاخر يحسب على المتقدم، المتاخر يكون لاحقا وتابعا للمتقدم، سيحمل على المتقدم في الغالب، ثم انه الضمير الفاصل معناه مشابه لمعنى المسند اليه، بل قصد به هو المسند اليه، كان زيد هو ومن هو زيد، فهو في المعنى مسند اليه، فهو يشبه او يدل على المسند اليه في المعنى، ويشبه ويطابق، جواب الثالث، ويشبه ويطابق المسند اليه في اللفظ، زيد هو المنطلق، زيد مفرد ومذكر قلنا هو، هند هي المنطلقه، هي قلنا هي، انا لنحن غالبون، إنا جم لنحن، نحن صار جم، واضح؟ فإذا ضمير الفاصل تابع في المعنى وفي اللفظ لمن؟ ومخالف في اللفظ المسند إليه، فالأجدر أن نلحقه بالمسند إليه. يقول وإنما جعله من أحوال المسند إليه لأنه لأن ضمير الفصل يقترن بالمسند إليه، يعني يكون تابعا له لاحقا به أولا، ولأنه في المعنى عبارة عنه، ولأن ضمير الفاصل معناه هو نفس المسند إليه عبارة عن المسند إليه، ولأن ضمير الفاصل في المعنى عبارة تابعة عن ماذا؟ عن المسند إليه، وفي اللفظ مطابق له، وفي اللفظ مطابق له في التذكير وفي التأنيث وفي التثنية والجمع. الولدان هما القائمان. إذا قلت الآب الولدان هما القائمان، حلال أن تقول ولدان مبتدأ أول وهما مبتدأ ثاني، والقائمان خبر من المبتدأ الثاني، وهذه الجملة المكونة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. إذا قلت ذلك فسيقال لك خطأ، واقبل هذا الخطأ لأنه خطأ حقيقة. فعليك أن تقول الولدان هما القائمان، الولدان مبتدأ هما ضمير فاعل، القائمان خبر. فالفائدة هكذا، فلتخصيصه أي تخصيص المسند إليه بالمسند، تخصيص المسند إليه بالمسند. أريدكم تكونوا دقيقين في العبارة، لاحظوا الباء، الباء داخل على من؟ على مسند، صحيح؟ تخصيص المسند إليه بالمسند. الذي تدخل عليه الباء يكون هو المقصور، والذي لا تدخل عليه الباء يكون مقصور عليه. تخصيص المسند إليه بالمسند ما معنى؟ خصر المسند على المسند إليه. وهذا أخذ هذه العلامة، لأن بعض الكتب الحديثة أكو اشتباهات أدل. جواهر البلاغة في العكس موجود، جواهر البلاغة مكتوب تخصيص شيء في شيء، تخصيص شيء بشيء، والباب مداخل على الشيء الثاني، ها؟ ثم يقوم يعني قصر الموصوف على الصفة، يعني قصر الأول على الثاني، خطأ، قصر الثاني على الأول. تخصيص ألف بباء يعني قصر باء على ألف، وهذه احفظوها جيدا. تخصيص، كلمة تخصيص، عندما تأتي كلمة تخصيص، كلمة تخصيص تتعدى بالباء، تتعدى إلى مفعولها الثاني بالباء. خصصت زيدا بالذكر، خصصتك بالدعاء. شنو معنى خصصتك بالدعاء؟ يعني قصرت دعائي عليك. نحن في صلاة نقول إياك نعبد، يعني خصصناك بعبادتنا، نخصك بالعبادة. شنو معنى نخصك بالعبادة؟ ما معنى نخصك بالعبادة؟ يعني نقصر عبادتنا، لاحظ ندخل الباء، نقصر عبادتنا عليك، لا نقصرك على العبادة. ثبتوا، نخصك بالعبادة ما معناه؟ يعني نقصر العبادة عليك لا على غيرك، لا أننا نقصد نخصك بالعبادة يعني نقصرك على العبادة، يعني لا تتصف إلا بأنك معبود، لا ليس كذلك. التفتوا إلى هذه النكتة وهذا التنبيه، مدخول الباء هو المقصور، واضح؟ يقول تخصيص المسند إليه بالمسند يعني لخصر المسند على المسند إليه، لأن معنى قولنا زيد هو القائم ما معنى؟ زيد هو القائم، متى نقول هذا القول؟ متى نقول زيد هو القائم؟ إذا اعتقد المخاطب أن القائم هو ماذا؟ أن زيد، إذا اعتقد المخاطب، متى نقول زيد هو القائم؟ إذا اعتقد المخاطب أن القيامة ثبت لزيد وعمر، إذا اعتقد المخاطب أن القيامة ثبت لزيد وعمر أو ثبت لعمر غير زيد، أقول له ماذا؟ زيد هو القائم. أصرت القيامة على من؟ على زيد دون غيره. أن القيامة مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمر، ولهذا لا يقال في توحيده. يعني إذا أردت أن تؤكد ما لا تقول، ولهذا يقال في توكيده لا عمر، يعني لا أن تؤكد التخصيص. زيد هو القائم، أكد هذا التخصيص، أكد هذا الحكم. ماذا تقول؟ لا عمر، زيد هو القائم لا عمر. فلا عمر هذا تأكيد للتخصيص، لا عمر. فالباء، التفت هذا اللي أكدت عليها الآن هو يؤكد، فالباء في قوله فلتخصيصه بالمسند مثلها في قولهم خصصت فلانا بالذكر. ما راح اخصص فلانا بالذكر؟ اي ذكرته دون غيره، يعني خصصت ذكري عليه، كانك جعلته من بين الاشخاص من بين الناس مختصا بذكرك. ما معنى مختصا بذكرك؟ أي منفردا به. والمعنى ها هنا، معنى ها هنا يعني في تخصيصه بالمسند، معنى ها هنا يعني في قوله تخصيصه بالمسند، جعل المسند إليه من بين ما يخص، من بين ما يصح اتصاقه في كونه مسند إليه، جعل المسند إليه بعد كلمة إليه افتح قوس حتى العبارة صراحة عندك، جعل المسند إليه تحفظ، اغلق القاف بعد المسند إليه بكونه مسند إليه، ثاني اغلق القاف، اقرأ ما قبل وبعد القوسين. والمعنى ها هنا، ها هنا يعني في قول المصنف لتخصيص المسند إليه بالمسند، جعل المسند إليه مختصا، جعل المسند إليه مختصا بأن يثبت له المسند. المسند إليه وين؟ زيد. جعله مختصا بماذا؟ بأن يثبت له القيام. ارجع إلى ما بين القوسين، من بين، جعل المسند إليه من بين الناس الذين يصح اتصاقهم بكونهم مسند إليه، يعني يصح أن يكون مسندا إليه من ومن؟ زيد وعمر وخالد، يصح أن يكونوا منطلقين، يصح. فأنا عند بعض الذي زيد هو المنطلق جعلت المسند إليه وهو زيد من بين عمر وخالد، واضح؟ اختصته من بين عمر وخالد، هو الوحيد الذي خصص الانطلاق عليه. كما يقال في إياك نعبد، ما معنى إياك نعبد؟ يعني نخصك بالعبادة. ما معنى نخصك بالعبادة؟ يعني نقصر عبادتنا عليك، لا نعبد غيرك. قد تسألني أين الوظيفتان أو الفائدتان، فائدة تعين الخبري والتأكيد؟ أقول لك اذهب الى كتاب المغني الباب الرابع وادرسه هناك في الباب الرابع، يبين هذا المطلب، ذاك خاص بالنحو وانما ذكر لي فائدة فقط. الان نأتي الى بحث اخر، لماذا يؤتى بالمسند اليه مقدما؟ لماذا نقدم المسند اليه؟ لماذا نقول زيد قائم ولا نقول قائم زيد؟ يقول لمجموعة علل وفوائد. الفائدة الأولى لأن التقديم هو الأصل، التقديم ما هو الأصل، هذا يمكن أن يقول. نقول ده هذا أصبر سنجعله قسما للمقصد،
نقول قدمناه لأن ذكره أهم،
لأن ذكر المسند إليه أهم، فلهذا قدمناه. صحيح؟ لكن أهم لماذا أهم؟ عندما يقال لك قدمت هذا الشيء لأنه أهم، إذا كنت طالب علم تريد أن تكون دقيقا المفروض تقول له ولماذا هو أهم؟ ما هو وجه الأهمية؟ وإلا كثير من المغالطات تحصل، قدمناه لأنه أهم وأنت أخذت تسلم، تقول لماذا هو أهم؟ ما هو وجه الأهمية؟ فهنا أيضا نقول قدمنا المسند إليه لأنه لأن ذكره أهم. لماذا ذكره أهم؟ لأنه الأصل، لأن ذكره الأصل صحيح ولا موجب ولا مضطر للعدول عن الأصل، فيكون ذكره أهم. الآن المسند إليه يعني المخبر عنه، أليس كذلك؟ المخبر عنه، والمسند هو المخبر به. إذا لم يتقدم المخبر عنه في ذهني، في ذهني اترك الألفاظ، اترك الألفاظ في الذهن، يعني إذا لم أكن أعلم بالمسند إليه كيف يجوز لك أن تخبر عن شيء لا أعلم عنه ولا أعرفه؟ لا بد أن يتقدم المسند إليه لا أقل في ذهني، مو صحيح؟ حتى يجوز لك أن تخبر عنه. بعبارة أوضح، هل يصح أن يوجد الخبر في الدنيا بدون مخبر عنه؟ هل يصح زيد قامع؟ الخبر هو فعل، هو حدث. هل يصح أن يوجد الحدث بدون محدث؟ فعل بدون فاعل. زيد قامع، زيد مبتدا قامع خبر. القيام هل يصح أن يوجد وأن يتحقق بدون زيد؟ لا يمكن. فإذا وجود الخبر متوقف على وجود المخبر عنه، فهذا يعبر عن الترتب الطبعي، أن الخبر مترتب طبعا على المبتدأ. ترتب طبعي، ترتب طبعي ما معنى؟ يعني متوقف في وجوده عليه، الخبر وجوده متوقف على وجود مسند إليه. ها؟ أي طبعا كالفعل والفاعل، الفعل لا يمكن أن يحصل إلا بالفاعل. وعليه نقول إذا كان الترتب بينهما موجود طبعا فالمفروض أن توجده وضعا، وضعا في الألفاظ، يعني نوجد الترتب أيضا الألفاظ بأن نقدم المسند إليه على المسند، لأنه هو الأصل، تقديمه هو الأصل. وأما تقديم المسند إليه فلكون ذكره أهم، ولا يكفي في التقديم مجرد ذكر الاهتمام، يعني ذكر الاهتمام المجرد عن بيان لوجه الأهمية لماذا هو أهم، لا ما يكفي، بل لا بد من أن يبين أن الاهتمام من أي جهة، من أي جهة أصبح أهم، وبأي سبب أصبح أهم. فلذا فصله المصنف القزويني بقوله لأنه أهم، لأن ذكره أهم، إما لأنه، أي لأن تقديم المسند إليه الأصل، الأصل لماذا الأصل؟ يقول لأن المسند إليه هو المحكوم عليه، هو المخبر عنه، محكوم عليه خاص كلمة ضخمة شوية، خلي مخبر عنه، هو المخبر عنه. ولا بد من تحقق المحكوم عليه المخبر عنه قبل الخبر، قبل الحكم، والمسند هو الحكم. لابد من تحققه وجودان ترتب الطبع هذا، لأنه يعني لأن المسند إليه المحكوم عليه المخبر عنه، ولا بد من تحققه قبل الحكم. فقصد العرب أن يكون المسند إليه في الذكر أيضا مقدم. يعني ماذا؟ يعني جعلوا الترتب الوضعي مطابقا للترتب الطبعي، لأنه الأصل. لكن كونه أصل نحن أحيانا نؤخره، أحيانا نقول إن في الداعي لزيدا نؤخر أو لا يقول أخرتم هنا لأنه موجب أكون مقتضي للتأخير، ومقتضي التأخير يعني مقتضي للعدول عن الأصل هو التقديم. وهذا يقول فتقديمه هو الأصل بشرط أن لا يكون هناك مقتضي للعدول عن الأصل، ولا مقتضي للعدول، لا موجب للعدول عن الأصل أي عن ذلك الأصل، إذ لو كان أمر يقتضي العدول عن الأصل فلا يقدم لعلة هو الأصل. يقول وجد مقتضي للعدول عن الأصل فلا يقدم المسند إليه. كما في الفاعل، هل يجوز تقديم الفاعل؟ الفعل جاء زيدون، ألم تقل بأن زيد هو الفاعل وجاء فعله والفعل لا يتقدم الوجود على الفاعل؟ لكن لماذا في اللفظ قلت جاء زيد؟ ما تستطيع تقول زيد جاء وتريد جملة فعلية. زيد جاء تصير جملة اسمية، جاء زيد فعلية. هل تستطيع أن تقدم زيد على جاء مع احتفاظ زيد بكونه فاعل؟ لا تستطيع. إذا كنت بصريا لا تستطيع إلا إذا كنت من أهل الكوفة، من أهل مدرسة كوفة، فالكوفيون يجوزون تقديم الفاعل مع بقائه فاعلان. أما البصريون يقولون الفاعل إذا تقدم يفسخ ثوب الفاعلية ويلبس ثوب المبتدأ والابتداء، فتتغير الجملة من فاعلية إلى اسمية. نعم، كما في الفاعل فإنما ثبت العامل يعني الفاعل، فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول. ها العامل على الفعل التقدم على المعمول على الفاعل، وإما لأنه الأصل، وإما ليتمكن الخبر، وإما ليتمكن الخبر بذهن السامع. هذه النقطة الثانية لوجه الأهمية. لماذا هو أهم؟ إما لأن التقديم هو الأصل، وإما لأن التقديم تحصل فيه فائدة وهو تمكن الخبر في ذهن السامع. ليش؟ يقول عندما، طبعا هذا مو دائما، وإنما أحيانا المبتدأ يشوف المبتدأ فيه طول، إذا كان المبتدأ قوي، يعني المبتدأ له صفات أو كذا، فهو فيه تشويق. المبتدأ كأنما يشوق النفس إلى ذكر الخبر، ففي جعل المبتدأ مشوقا إلى ذكر الخبر، فيه ماذا؟ فيه تطلع للنفس وتشوق للنفس وانتظار بالنفس إلى الخبر، فإذا جاء الخبر رسخ في الذهن، كما هو في ماذا؟ في مقام التفصيل بعد إجمال، في مقام نشرات الأخبار، صحيح؟ كذلك هنا. والذي حارت البرية فيه، أكيد بدأتم تتشوقون إلى الخبر، شنو هذا الشيء الذي حارت البرية فيه؟ حيوان مستحدث من جماله. فعندما أقول لكم حيوان مستحدث من جماله، هذا المعنى يرسخ في أذهانكم. ليش؟ لأن نفوسكم كانت متشوقة قبل ذكر الخبر إلى ذكره.
فتمكن هذا المعنى في ذهن السامع. وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدا تشويقا إليه إلى الخبر، أي إلى الخبر كقوله والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. ما المقصود بحيوان مستحدث من جماد؟ يحتمل أن الحيوان يعني في يوم الحشر والنشر يوم القيامة هذا الإنسان حيوان ها يستحدث من جماد، يعني يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من التراب من كذا. هذا في معنى ها حيوان حيوان مستحدث من جماد. وبنفس تفسير آخر حيوان مستحدث من جماد يعني هاي الدجاجة من البيض، الفرخة الصغيرة نأخذها من البيض، البيض شو من جماد أو لا؟ أكو شيء آخر. نعم الإنسان 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 في بلادته مأخوذ من النطق من كذا. المهم على شتى التفسيرات ففيه ماذا؟ ففي المبتدأ والذي حارت البرية فيه فيه تشويق إلى الخبر، فإذا ذكرت الخبر يرسخ ويتمكن في الذهن، يعني تحينة الخلائق في المعاد الجسماني. يعني الناس كيف يبعثون من قبورهم بعد أن كانوا رمادا؟ والنشور المادي الذي ليس بنفساني، مو فقط هذا خلاف القول أن الناس يبعثون بأرواحهم، لا، احنا عندنا البعث والحشر والنشر يوم القيامة جسماني روحاني، يعني بجسمه وبروحه بنفس هذه الصورة التي الآن موجودة جسما وروحا، مو فقط روح ولا فقط جسم. ما هو الدليل على أنه يقصد هذا التفسير؟ ما يقصد أن الدجاجة من البيضة؟ يقول الدليل بعد أمر الإله، نفس القصيدة قصيدة أبو العلاء المعري، هذه قصيدة جيدة لا بأس بها الإنسان يقصد عليها. بعد أمر الإله واختلف الناس فداعا الى ضلال وهادي، والذي حارت البغيه فيه حيوان مستحدث من جماد من جماد، فقال ضلال وهادي. الضلال والهدايه كانما ينظر الى الحشر من يقول به ومن لا، يعني بعضهم يقول بالمعاد وبعضهم لا يقول. وأما لتعجيل المسرة، شنو معنى تعجيل المسرة؟ يعني لماذا يقتل المسلم إليه؟ النكتة الثانية، الأولى لأن ذكره أهم، الثانية لتعجيل المسرة، لتعجيل المسرة أو تعجيل المساء. أن أقول سعد في نارك، سعد عندما أقول لك سعد سعد فيه الفاظ السين والعين والدال سعادة، ففيها مال تعجيل المسرة إليك، وتعجيل المسائر إذا أتي السباح في دارك أيضا فيه ماذا؟ وهذا أخذنا أيضا في باب العلم، العلم قلنا للتطير والتشاؤم أو شنو؟ التطير والتشاؤم السفاح في دارك، والتيمم والتفاؤل التفاؤل إذا قلنا سعد في دارك. وأما لتعجيل المسرة، تعجيل المسرة يعني أن أذكر إليك، كيف تعجيل المسرة؟ يعني لو قلت لك في الدار تعجون أنت تستأنس أو لا تستأنس؟ تستأنس، لكنك تستأنس بعد أن تعلم، بعد أن أقول لك في الدار. لكن أنا أريد أن أعجل لك هذا الاستئناس وهذه المسرة، فأذكره متقدما، أقول سعد في ذلك، وإلا المسرة تحصل حتى لو أخرت سعد، حتى لو قلت تزار سعد منه، واضح؟ ولهذا قد تعجيل، مو حصول، لا، المسرة حاصلة حتى عند التأخير، حتى عندما أقول تزار سعد منه، تعجيل المسرة أو المسائل، للتفاؤل أو التطير، للتفاؤل علا تعجيل مسرة، يعني هو عجل المسرة حتى أجعل السامع يتفاءل، أو التطير على لتعجيل المسرة نحو سعد في دارك لتعجيل المسرة، والسفاح في دار صديقك لتعجيل المسرة. وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر. أنا أذكر المسند إليه متقدما حتى أدخل في وهمك وفي ذهنك أن السامع لا يزول، أقول أن المسند إليه لا يزول عن الخاطر، ولهذا دائما هو متقدم، دائما أجعله أولا. وإما لإيهام أنه يعني أن المسند إليه إيهام يعني أجعل السامع يتوهم أو أدخل في وهمه يعني في عقله أنه لا يزول عن أن المسند إليه لا يزول عن الخاطر. لماذا لا يزول؟ لا يزول عن البال لكونه مطلوبا، أو أنه لا يستلبت إلا به. أنا أخدمه حتى أوهم السامع بأنني لا أستلبت إلا، لا تحصل لي اللذة إلا بذكره، فلهذا قدمته لكونه محبوبا. وأما نحو ذلك أذكره متقدما لإمارة تعظيمه أو تحقيره أو ما أشبه ذلك. إظهار التعظيم كيف؟ لأن إذا كان اسمه يدل على العظم، أمير المؤمنين حاضر، فأذكر هذا الاسم تعظيما فقدمته تعظيما، أو تحقيرا إذا كان اسمه يدل على التحقير، السارق اللعين في الدار. أنت تعقل في الدار السارق، لكن قلت السارق في الدار حتى أحقر به. قال عبد القاهر وقد يفيد المسند إليه التقديم. هذا القول فيه تفصيل كثير وتفريع كثير، ويحتاج إلى توجه يناسبه التوجه الذي يحصل في أول الدرس، فلهذا يتركه إن شاء الله للدرس القادم. الحمد لله.